الدعاء أنفذ من السنان. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. الحديث المتقدم يشير إلى أهمية الدعاء واستجابته، أي من حيث فاعليته الكبيرة. كل ما في الأمر أن فاعلية الدعاء ينبغي ألا نحصرها في الاستجابة العاجلة أو السريعة بقدر ما تترك أثرها في العاجل أو الآجل أو دفع البلاء. وقد ورد في النصوص الشرعية أن الدعاء إما أن يستجاب في العاجل أو في اللاحق من الوقت أو في الآجل، أي الثواب الأخروي، أو يدفع به البلاء في حالة عدم الاستجابة للموضوع المدعو له. والمهم هو عزيزي المستمع ملاحظة الحديث بعد هذه المقدمة من حيث بلاغته المتمثلة في التشبيه القائل: الدعاء أنفذ من السنان، فماذا نستخلص منه؟ السنان عزيزي المستمع هو فصل الرمح، بمعنى أنه جهاز عسكري ينفذ إلى الجسد مثلا. والنكتة البلاغية هي أن نفاذ الرمح إلى الجسد يظل أمرا مفروغا منه بصفة قدرته على النفاذ كنفاذ السكين مثلا في اللحم. وهكذا، وعندما يقدم الإمام الصادق عليه السلام تشبيها يقول فيه بأن الدعاء أنفذ من السنان، إنما يصوغ أولا تشبيها متفاوتا وليس تشبيها عاديا، بصفة أن التشبيه العادي ينظر بالتساوي أو التماثل بين شيئين، بينما ينظر التشبيه المتفاوت إلى ما هو أعلى أو أدنى. فعندما يقرر القرآن الكريم بأن الكفار مثلا هم أضل من الأنعام، إنما ينظر إلى ما هو أشد ضلالا وليس المساواة بين الكفار والحيوانات. وهكذا بالنسبة إلى فاعلية الدعاء، حيث ينظر التشبيه إلى ما هو أكثر نفاذا من السنان، أي الدعاء هو أسرع في فاعليته حتى من السنان الذي هو سريع في نفاذه إلى الباطن من الأشياء. إذن التشبيه المتقدم يظل مثيرا وملفتا للنظر من حيث وضوحه وعمقه، بصفة أن النفاذ من خلال جهاز عسكري يظل أقوى فاعلية من النفاذ الموجود في سائر الأشياء. والأهمية الأشد من ذلك عزيزي المستمع هي أن يتداعى ذهن قارئ الحديث إلى ضرورة إفادته من هذه الصورة البلاغية حتى يتعمق إيمانه بالدعاء وبصلة العبد بمولاه من خلال الدعاء المذكور. نسأله تعالى أن يوفقنا إلى التوسل به دوما، وأن يوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن متابعتكم، وننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الصادق عليه السلام: الدعاء أنفذ من السنان. دمتم سالمين وفي أمان الله.
هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاه مصر، جباية خراجها وجهاد عدوها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها. أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه. وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية عاطرة لحضراتكم وأنتم تستمعون إلى خلاصة محاضرة فضيلة السيد مهدي المنوري. موضوع البحث هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. قال سيدنا ومولانا ونبينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي زمان على أمتي يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قالوا: يا رسول الله، أو يكون ذلك؟ قال: بل أشد من ذلك، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قالوا يا رسول الله ويكون ذلك؟ قال بل أشد من ذلك، يرون المنكر معروفا والمعروف منكرا. هو طريق الحق الذي ورد في الأحاديث الشريف الشريفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وباقي أهل البيت لا تتركوا طريق الحق لقلة سالكيه. وفعلا طريق الحق قل من يسلكه، أولئك الثل من عباد الله المؤمنين الذين يتمثلون ويمتثلون أوامر الله أو بعض أوامر الله سبحانه وتعالى وينتهون عن نواهيه، لأن طريق الحق صعب. يعني اللي يمشي وراء علي بن أبي طالب أو الذي مشى خلف رسول الله لاقى ما لاقى، مو قليل اللي لاقوه المسلمين الذين آمنوا بالنبي في زمن رسول الله في مكة، الهجرة والاضطهاد والضرب والجوع والعطش وحتى القتل. فإن سمية أم عمار رضوان الله عليها أول شهيدة في الإسلام، وأبوه أول شهيد في الإسلام، هؤلاء قتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى لأنهم سلكوا طريق الحق لقلة سالكيه. مع قلة سالكيه، السالك في هذا الطريق كان هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين وخديجة، كم واحد من المسلمين، بلال لاقى ما لاقى من قريش ومن أهل مكة، وبعد ذلك من اتبع عليا. يا عمار لو رأيت الناس سلكوا واديا وسلك علي فواديا فاسلك طريق علي. لو كل الناس راحوا في طريق وعلي بن أبي طالب في طريق، أسلك طريق علي بن أبي طالب عليه السلام. وفعلا طريق الحق شائك، وطريق الحق فيه مكاره. لما إجا قال للإمام الصادق عليه السلام يا ابن رسول الله أنا من شيعتكم، قال استعد للبلاء، استعد للفقر، استعد للمحاربة، يحاربوك يقاطعوك يحاولوا أن يفقروك. ماذا صنع معاوية؟ ما صنع بشيعة علي حتى هدم دورهم وأحرق دورهم وقتلهم، وقال لواليه زياد بن أبيه اقتل الناس، اقتل شيعة علي على الظنة والتهمة. يعني إذا اتهم رفعوا تقرير على واحد قالوا هذا شيعي، بعد ما يحتاج محاكمة، عرفت لو لا وأنك تطمئن أن صدق هذا شيعي مو شيعي، اقتلهم على الظنة والتهمة. مو بس الظنة والتهمة، حتى وصل إلى درجة أن الرجل كانوا ينادونه باسم حسن علي مثلا، فإذا التفت إلى ورائه معنى ذلك هذا شيعي وموالي، فكان يقتل مجرد أنه كان اسمه بأسماء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. فطريق الحق هذا طريق، عرفت لولا، مملوء بالمكاره، طريق شائك، طريق يحتاج إلى صبر، طريق يحتاج إلى مثابرة، طريق يحتاج إلى تحمل. وقد أشرنا في أمور ماضية وهنالك رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما سأله مجرد أن قال الرجل أستغفر الله ربي وأتوب إليه، قال ويحك ما هذا الاستغفار؟ الاستغفار أن تذيب هذا اللحم الذي أنبته على معصية الله ومن الحرام، تذيبه حتى، عرفت لولا، ينبت لحم من جديد، تغتسل تصلي حتى تذهب وتستحل من أولئك الذين اغتبتهم، وتربي بدنك على طاعة الله، فإنه صعب تربية على الطاعة، كما ربيت هذا البدن على حلو المعصية، على لذة المعصية. لأن كل الروايات، أكثر الأحاديث تشير على أن في المعصية لذة وفي الطاعة صعوبة. وقلنا قبل، ما حد اللي صايم هو فعلا يلتذ بهذا الصوم، يعني لو اللي يأكل مشمش ويشرب عصير، واللي يأكل تفاح واللي يأكل أكل، هذا ملتذ ويجي. طبعا اللي يأكل واللي يشرب هذا ملتذ، لكن الصائم يصوم على صبر، الصبر على الجوع، الصبر على العطش. وقد قال سيدنا ومولانا الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: اصبر على طاعة الله واصبر عن معاصي الله سبحانه وتعالى. فنأتي إلى الحديث الشريف اللي هو من فروع الدين، يعني نكاد أو يكاد بعض الناس أن ينسوا أن الأمر بالمعروف فريضة من الفرائض، النهي عن المنكر فريضة من الفرائض. يعني إحنا مثل ما نقول الصلاة واجبة، لأن فروع الدين إيش قد؟ 10، مو شيء. الصلاة، الصوم، الحاجة، الزكاة، الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبات، حالها حال الصلاة. فتارك الأمر بالمعروف كتارك الصلاة، يعني ما يجي بذاك المستوى. طبعا أريد أقول أنه تارك لفريضة من الفرائض، النهي عن المنكر فريضة من الفرائض، اللي هم في رواياتنا، هم في أحاديثنا، هم فقهاءنا، جميع المراجع، جميع الفقهاء في كتبهم وفي رسائلهم العملية، تشوف هنالك باب خاص في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول لك الأمر بالمعروف واجب، النهي عن المنكر نعم أيضا واجب. أن إذا رأيت منكرا، إذا شفت منكر تنهي عنه. وطبعا الأولى ثم الأولى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أول تبدأ من بيتك، تطهر، عرفت هذا البيت من المنكر، تأمر بالمعروف، تأمر أولادك بالصلاة، تنهاهم عن المنكر. وللنهي عن المنكر درجات. طبعا الأمر بالمعروف هو أسهل من النهي عن المنكر. يعني تيجي الواحد تقول له صلي، تجيب له أدلة الصلاة. أما تيجي الواحد مثلا تقول له لا تفعل هذا الشيء، لازم تناقشه، يمكن يوصل إلى حد الضرب المناقشة، اللي الفقهاء يقولون إذا وصل إلى حد الضرب وأنت قادر على ضرب هذا المنكر، الإنسان اللي مرتكب المنكر إذا باللسان ما قدرت عليه، باللسان الطيب ما قدرت، بالمناقشة ما قدرت، أنت عندك عضلات، عندك قدرة ضربة. وإذا كان هذا الضرب مؤثر أضربه، إذا مو مؤثر عيفة. زين، إلا المناقشة مؤثرة ناقشه، إذا المناقشة مو مؤثرة اترك هذا الإنسان المرتكب يعني كل درجاتها. اللي يقولون أقل المنكر هو الإنكار بالقلب، أنه الإنسان أنا لا مو قادر، لا أقدر الإنسان أهدي، ولا هو قابل للمناقشة، ولا أقدر أضربه. يقول أنك في قلبك تنكر هذا المنكر على الأقل، هذا أقل الإيمان. يعني مو بعض الناس خوي يقول لك حشر مع الناس عيدوا، الآن هذا منكر وأنا مضطر، هذا مثلا مسؤولي، هذا مديري، هذا كذا، أنا مضطر أن أقعد في هذه الجلسة. لأن الأمر بالنهي عن المنكر فيه أقسام: بقلبك، بلسانك، مغادرتك تلك القاعة، مناقشتك، أن تأمر بالنهي عن هذا المنكر، وإذا استطعت أن تحارب فحارب إذا عرفت الغلبة والتأثير. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، إلهنا عجل في فرج إمام زماننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، آمنا في أوطاننا، اقض حوائج المحتاجين، اشفي كل مريض، اقض حوائج هذا الجمع ومن أوصاني بالدعاء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المؤمنين يا الله. إلهنا ارزقنا زيارة الحسين عاجلا، واجعل العراق آمنا، وارزقنا شفاعة الحسين في يوم الورود. تقبل منا هذا القليل سيما من المؤسسين والحاضرين والخادمين بأحسن القبول، إلى أرواح أموات مواتكم جميعا الفاتحة قبلها صلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة فضيلة السيد مهدي المنوري. شكرا للمتابعة وحياكم الله.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
وين شد ما يطفيها الغروب، والتعب في الدنيا مكتوب، لو فوادح ما تبارح هم شفت. وين تصفى دنيا بس في الأحلام، لو مخاضب لي آلام، هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت. وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح، وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح، ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح. على الله كل الاتكال، على الله يا أهل المعالي، على الله فالتغيير آت، ونسمو من حال لحالي.
على الله والصبر الجميل، على الله في الدرب الطويل، على الله علقنا الأماني، وصلنا ولا من مستحيل.
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الامل بالله، لو دهورك ضد شعورك غالب لو دنا من قلبك احساس، من جزع كون اصبر الناس،
انت بالله اقوى والله وما يهم عسر شدة لو بللت همك صروف واذا طحت بمعضلة قول انت هالخوف ودوس بجرحك على جمر الأسى وطوف على الله وارمي عنك وزرك على الله كي يشرح صدرك على الله فالدنيا بلاء فصابر تعلي فيها ذكرك
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
مات من نسيت شفت البسمات ما حفاظ للأمل كل مات ولو طول عمره أول ما يأس مات وانت إيمانك فليموت نهر يملي البلوى ويفوت نكبر احنا ومهما طحنا بالبلا مات أملنا بالله أمل منا الأسى يطيح نسيم النصر اللي يهل بين التباريح على ترابك يا جبل ما يزلزلك ريح على الله والدنيا تمر على الله والآتي يسر على الله لا تحزن لشيء فحتما بعد العسر يسر
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شاع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شاع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء وفي حديث مبارك آخر يقول من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لم يطع الصلاة وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر وإمامنا علي عليه السلام يقول من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراج الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. الصلاة حي على الصلاة
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من الاستفتاءات. يسرنا أن يكون معنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم، حياكم الله. بسم الله،
نذهب الآن إلى فاصل ثم نعود أعزائنا المستمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم، حياكم الله. بسم الله،
نبدأ اللقاء بهذا السؤال لو سمحتم.
نعم.
ما هو حكم النظر إلى عورة المكلف عاقلا كان أو مجنونا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم وعلى سائر الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ستر العورة من الواجبات في الإسلام، وبلا خلاف، يعني ليس هناك أي خلاف مع كل الاختلافات الفرعية في كثير من المسائل الفرعية، مع ذلك هناك كثير من الأحكام مورد اتفاق بين المسلمين جميعا، بل بين كل أصحاب الأديان بصورة عامة. منها مسألة وجوب ستر العورات، إنما يمكن أن يكون الخلاف في مصداق العورة وفي حدود العورة، ما هي العورة وكم هي، يعني من حيث المقدار المصداق. ولذلك يعبر هنا كسائر الكتب الفقهية، يجب في حال التخلي، لكن يقيد يقول كسائر الأحوال، حتى يدفع توهم أن هذا الحكم بس في حال التخلي، لا، في كل الأحوال ومنها في حال التخلي يجب ستر العورة عن الناظر المحترم. يعني هناك ناظران، ناظر غير محترم يعني كأي حيوان آخر، ذاك لا يجب ستر العورة عن الحيوان غير المحترم، إنما عن الحيوان المحترم، يعني عن إنسان آخر، رجلا كان أو امرأة، حتى المجنون والطفل المميزين. أنتم ذكرتم أنه يجب على المكلف وعن المكلف، بينما لا، حتى عن غير المكلف، يعني الطفل المميز، لكن بشرط أن يكون مميز، يعني إذا كان أقل من حال التمييز هذا لا يجب ستر العورة عنه، إنما يجب ستر العورة عن الطفل المميز، يعني الذي تعدى 5 سنين فما فوق، هذا يكون مميزا، يعني
حتى لو لم يكن مكلفا.
نعم، هو تمييز، يعني هو دور من أدوار الحياة قبل التكليف. كما يحرم النظر إلى عورة الغير عن المسألة من الطرفين، كما يجب عليه أن يستر عورته عن الناظر المحترم، وهذا يشمل عنوان الناظر المحترم كما قال، يشمل الطفل المميز الذي هو في حدود 5 سنين فما بعد، هذا ليس مكلفا كما ذكرتم، ولكنه مميز فهو ناظر محترم بهذا المعنى. كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنونا أو طفلا مميزا، كما يجب الستر عن الطفل المميز، كذلك لو كان المنظور إليه طفلا مميزا، يعني تعدى 5 سنين فهذا لا يجوز النظر إلى عورته. نعم، لا يجب سترها عن غير المميز، كما يجوز النظر إلى عورة الطفل غير المميز، هذا تصريح بطرفي المسألة. وكذا الحال في الزوجين والمالك ومملوكته ناظرا ومنظورا، يعني لا يجب ستر العورة عنهما بالنسبة إلى غيرهما. طبعا هذه
في الزوجين، يعني لا،
نعم،
يجب
في الزوجين والمماليك، لما كانت المماليك الآن هذه
الأمة والعبد،
نعم، هذه المسألة الآن لا مصداقية لها. وأما المالكة ومملوكها فلا يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر، يعني بعنوان الملكية. طبعا هذه المسألة أيضا مرة أخرى لعدم الملكية اليوم، لذلك المسألة ساقطة، بل إلى سائر بدنه أيضا على الأظهر. والعورة في المرأة هنا، يعني وصلنا إلى مصداق الحكم، يجب ستر العورة. فما هي العورة؟ والجواب، العورة في المرأة هنا القبل والدبر، وفي الرجل هما، يعني القبل والدبر مع البيضتين، وليس منها، يعني من العورة، الفخذان ولا الإليتان. هذا بناء على المسألة في مشهور الفتوى في مذهب أهل البيت عليهم السلام، بينما هناك من المذاهب الإسلامية من عد الفخذين أيضا من العورة. نحن أيضا ورد في متوننا في نصوصنا هذا المعنى، لكن إنما يحمل على الاستحباب والكراهة، يكره للرجل أن يظهر فخذيه للآخرين حتى ولو كانوا رجال، ما بين الركبة والإلية، هذه من العورة المستحب سترها والمكروه إظهارها، وليس من الأحكام الإلزامية. وفي الرجل هما مع البيضتين، وليس منهما الفخذان ولا الإليتان، بل ولا العانة ولا العجان، جان يعني حوض اللجن، مع، نعم، في الشعر النابت أطراف العورتين الأحوط الاجتناب ناظرا ومنظورا. ويستحب ستر السرة والركبة، هذا هو الذي أشرنا إليه في مسألة، لا يجب الساتر لكن يستحب الساتر، لا يحرم الإظهار ولكن يستحب ستر هذا ويكره إظهاره.
جيد.
إظهار ما بين الركبة واليتين.
ما هي طريقة الستر؟ كيف يستر
بأي عورته؟ ساتر إن كان حتى ولو كان باليد أو بحاجب من الجدار أو الستار، أي ساتر من السواتر.
نعم نعم. المهم أن لا تظهر
نعم.
للرأي.
نعم
نعم. شكرا لكم. طيب يعني من وراء الحاجز مثلا الشفاف هل يمكن النظر أو لا؟
هذا ما تعرضنا له في الحلقة السابقة، لكن لا بأس بتأكيد المسألة. نعم لا يفرق عن حينما يقال يجب ستر النظر أو ستر العورة عن النظر، ما يصدق عليه النظر ولم يشترط في النصوص الشرعية أن يكون النظر مباشرا حتى يجب هذا الحكم أو يحرم، إنما يجب أو يحرم على النظر سواء كان مباشرا أو غير مباشر، يعني حتى ولو كان من وراء الزجاج أو من المرآة، يعني بمعونة المرآة ينظر إلى كذلك، يعني الحرمة شاملة حتى سواء كان مع ساتر أو بواسطة أو بغير واسطة، مباشر أو غير مباشر.
شكرا لكم سماحة الشيخ. فاصل ونعود إليكم من جديد أيها الإخوة والأخوات. وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من الاستفتاءات. مرحبا بكم سماحة.
بارك الله فيكم. بسم الله.
في حالة الولادة
نعم.
هل هنا أيضا على المرأة أن تستر عورتها أو كيف تتصرف في هذه الحالة، ولا سيما بالنسبة للطبيب مثلا؟
نعم هذا يدخل في مسألة الاضطرار للعلاج. وللعلاج في الدرجة الأولى إذا حصلت على مجانس، يعني طبيبة ولادة، فهو الأولى، وإلا فلا بأس، يعني إذا لم يحصل المجانس فلا بأس في باب العلاج، لكن كما سبقت الإشارة إلى أنه الضرورات تبيح المحظورات لكن تقدر بقدرها.
نعم.
يعني هذا تكليف الطبيب المعالج أو المولد، أما تكليف المرأة وحينئذ يمكن أن يقال بعدم التكليف عليها، لأنها إنما التكليف على الناظر، وأما هي فإذا رأت هذا يتكشف أكثر من المقدار اللازم فعليها أن تضيق الخناق إلى المقدار اللازم. نعم
نعم. طيب غير المجانس، يعني الطبيب بالنسبة للمرأة التي
نعم.
يعني في حالة الولادة لو نظر إلى عورتها من خلال التلفاز مثلا أو الشاشة، هذا قد يحدث؟
قد يحدث إذا كان اتفاقا، إذا كانت المسألة ممكنة، يعني ممكن أن يتولى ليس من خلال النظر المباشر بل بالنظر بالناظور أو بأي وسيلة أخرى فهو الأولى. يعني هذا مذكور فقهيا ومطابق للقواعد، أنه النظر إذا كان للشيء المحظور الممنوع شرعا فإذا كان غير مباشر فهو أولى من المباشر. نعم.
شكرا لكم.
هذا إذا كان للعلاج. أما إذا كان لغير العلاج فالنظر إلى أي منظر مثير للشهوة هذا لا يجوز بناء على الفتوى المعروف المشهور، وغالبا النظر إلى العورات مثيرة وأحيانا تكون مشمئزة نعم لبعض الناس في بعض الحالات، لكن بشكل عام الأصل في النظر إلى العورات الإثارة، فلذلك لا يجوز النظر إلى العورات حتى ولو من وراء الشاشة، من وراء الزجاج، من وراء المرآة أو أي جهاز آخر ينقل الصورة، التلفاز أو المنظر المجازي كما يقولون، يعني مناظر غير المباشرة.
نعم. طيب في الفضاء الافتراضي أو
افتراضي كما تقولون.
نعم. أو في الإنترنت الآن.
نعم.
ما حكم إظهار العورة بالنسبة للرجل والمرأة على حد سواء؟
وعلى حد سواء المسألة كما سبق، يعني لا يجوز النظر إلى العورات وغالبا مصاحبة للإثارات، وكلاهما يعني سواء بالإثارة أو بغير الإثارة، إذا كانت عورة العورة غير مشروطة بالإثارة، النظر إلى أي منظر مثير لا يجوز، والنظر إلى العورة حتى ولو كان غير مثير لا يجوز، هذا لأنه نص.
نعم. يعني هنا يعني مسألة بث مباشر وغير مباشر غير مطروحة أساسا
في الحكم.
يعني.
نعم. نعم. لأن إذا كان المنظور هو المحرم فلا فرق أن يكون مباشر أو غير مباشر.
طيب هذا بالنسبة للناظر، بالنسبة للمنظور يعني الذي يعرض عورته على الإنترنت، هذا ما حكمه؟
ذلك أيضا لا يجوز، وإنما هناك مسألة أخرى، ليست العورة وإنما العورة بالمعنى العام للكلمة، يعني كما جاء في الحديث المرأة كلها عورة، إذا كان من ذاك القبيل فذلك إنما يحرم فيما إذا كانت معروفة مشهورة، يعني يعرفها الناظر افتراضا في أي زمان أو مكان، يعرفها باسمها أو بنسبتها، هذه بنت فلان، أخت فلان، أو زوجة فلان، إذا كانت هكذا معروفة فلا يجوز نظري. وأما إذا كانت غير معروفة بهذا، فإذا كانت المظاهر العرفية، المظاهر الغير المحرمة على المحارم، هذا يجوز النظر إلى غير المعروفة وبشرط عدم الإثارة. أما إذا كان بالإثارة فهذا هو المعروف المشهور أنه لا يجوز.
جيد. في مشاهدة التلفاز، هل يجوز للزوجين مشاهدة الأفلام الإباحية؟
إذا كان بينهما ولعلاج، يعني إذا كان داخلا كما ذكر ذلك في الاستفتاءات الأخيرة في الرسائل الجامعة للاستفتاءات، كما رأيت للمرحوم آية الله السيد الخوئي، وكذلك يوافقه سائر الفقهاء، إذا كان داخلا في باب العلاج، يعني إذا كان الزوج لا يتأثر للحالة الطبيعية، الحاجة النفسية الجنسية لا يتأثر إلا بهذه المقدمات، لا يثار لا يستثير إلا بهذه المقدمات، فهذا داخل في باب العلاج، فيجوز لهما أن ينظرا كمقدمة للإثارة الجائزة بينهما.
نعم، هذا بالنسبة للطرفين.
نعم.
يعني المرأة والرجل. نعم. في حال مشاهدة مثل هذه الأفلام للمتخصصين أو بعض المؤسسات مثلا التي تشاهد مثل هذه الأفلام لمنعها أو مثلا لتجويزها،
نعم،
هناك أفراد متخصصون في ذلك، هل يجوز لهم النظر أو لا؟
هذا يتبع ولاية الفقيه، ولو بالوسائط يجوز للضرورات العلاجية أو لضرورات الإدارة والمديرية بالنسبة للمجتمع، فذلك داخل في دائرة الإدارة، والإدارة إذا كانت إدارة شرعية هي التي تجوز، طبعا تابعة للقاعدة العامة، الضرورات تقدر بقدرها. وأما إذا كان للتعليم فذلك أيضا يدخل في داخل المحظورات المستثنات للتعليم اللازم في إدارة المجتمع، يعني هناك من الناس من يجب، يعني في المجتمع من يجب عليهم أن يكونوا يعرفون بهذه الأمور، افتراضا بناء على الفرض المسائل إنما تقال بناء على كيفية طرح المسألة وفرضها، فالفرض إذا كان من التعاليم اللازمة في المجتمع للأطباء أو للموظفين بين يدي أو إلى جانب الأطباء، فذلك داخل في داخل في عامة الضرورات وتقدر بقدرها أيضا والحمد لله.
نعم. في الأفلام الأجنبية إذا كان الممثلون يعني غير معروفين وغير مسلمين،
نعم،
هنا هل يجوز النظر؟
يجوز يعني النظر إذا كان بغير إثارة، يعني إذا كان الفرض على العورات فهذا لا يستثنى، سواء كان عورة مسلم أو غير مسلم، هذا صرح به في الكتب الفقهية، النظر إلى العورات لا يجوز ولا يدخل الاستثناء هنا، يعني لا تخصص الحرمة، حرمة النظر، بما إذا كان عورة المسلم أو يستثنى من ذلك افتراضا عورة الكافر، هذا الاستثناء غير موجود، بل العمومية في حرمة النظر كشاملة لغير المسلمين.
إذن النظر إلى العورة حرام مطلقا.
نعم.
شكرا لكم سماحة الشيخ، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من الاستفتاءات، أشكر ضيفي سماحة الشيخ اليوسف الغروي، وأشكركم أعزائنا المستمعين.